قال وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أثا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد.
يعني كاد يأتي منها المضارع يكادون يصفون، ومنه قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، إذن جاء المضارع. طيب هل يأتي اسم الفاعل من كاد في كلام المصنف في الألفية؟ نرى أن الكلام يشعر وزاد موشكا أن هذا في أوشك فقط، الكلام يشعر بهذا، ولكن حينما جاء الشيخ للشرح وجد أن في كلام العرب ما يدل على أن اسم الفاعل جاء من كاد، وهذا موجود في كلام الشاعر أموت أتى يوم الرجام، ويقول وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. فعندك يوم الرجام يعني هذا مكان، ويبدو أنه مكان يعني فيه قتال، فيه لقاء بين القبائل، هذا مكان. أموت أسا يوم الرجام أي في هذا اليوم الذي يلتقي فيه الجمعان، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، أنا مرهون بما في نفسي وبما دار في ذهني، لأن الإنسان يعيش على المعاني التي تعتمد في نفسه، فالإنسان بلا معاني لا يكون إنسانا، ولذلك الشاعر يقول أنا مرهون بما في نفسي ومرهون بالمعاني الشديدة التي تتصارع في نفسي، وأنا أموت من الأسى والحزن حينما ألتقي بهؤلاء الناس في هذا المكان وهو المسمى بالرجام. أموت أسى يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. إذن كائد اسم إيه؟ فاعل من كاد. تفضلي.
قد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب.
نعم.
وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه مضارع ولا اسم الفاعل، وحكى غيره خلاف ذلك.
طبعا البحث يعني لم يتوقف، وإنما ما وصل إليه الشيخ أن المتصرف من أفعال هذا الباب هو كاد وأوشك، كاد يكاد وليس من كاد يكيد، كاد إيه؟ يكاد بمعنى اقترب، لكن كاد له المضارع منه يكيد، كاد له بمعنى إيه؟ أنه جمع له المكائد التي توقعه، ولذلك إنهم يكيدون كيدا. ما معنى يكيدون؟ يريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكائده، ولذلك رد عليهم رب العالمين وأكيد كيدا ويمكرون. إذن الكيد هو المكر، ولذلك كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، ولكن الله أوقعهم في كيده، لأنه قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال سبحانه أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني إذا أحكموا الكيد لك يا محمد وأحكموا لك من أمرهم ليوقع بك يا محمد، فإني أنا الله صاحب الخلق والأمر، سأبرم لك الأمر وأحكم لك الكيف، وأنا قدير على ما أشاء. ولذلك يعني جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الهجرة جاء له خبر من الله عز وجل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. رد المولى عز وجل وقال: بلى. ما معنى بلى؟ أين نسمع سرهم ونجواهم؟ ورسلنا لديهم يكتبون. وجاء في أخبار السيرة أن أبا جهل من كيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقوم بسد النوافذ وأغلاق الأبواب لأن رب محمد يسمع فيخبر محمدا بأمرنا. ولذلك ندد المولى عز وجل بقولهم هذا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ والجواب: بلى. وزيادة على هذا: ورسلنا لديهم يكتبون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمن تام واطمئنان تام، لأن الذي أرسله رحمة للعالمين هو الذي قال فيه: والله يعصمك من الناس. هكذا قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن المولى عز وجل تولى عصمته وحفظه. ولذلك قالوا كان صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يأتي إليه الصحابة ويتحلقون حول البيت حفاظا على رسول الله، فلما نزلت الآية خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استريحوا واذهبوا إلى بيوتكم، فإن الله قد عصمني وكفاني. ولذلك في ليلة الهجرة تحلقوا حول البيت، ولعلكم يعني سمعتم، لأن هؤلاء الكائدون باسم الفاعل، هؤلاء الكائدون قالوا: نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا قويا فينا له نسبه، ثم نعطي لكل واحد منهم سيفا صارما يعني قاطعا، ثم يتحلقون حول بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما خرج لربه في الفجر قاموا عليه فضربوه ضربة رجل واحد، حينئذ يتفرق دمه في القبائل كلها. فإذا ما جاء بنو عبد المطلب وجاء بنو هاشم وطلبوا من العرب شيئا لم يجدوا إلا الدية، حينئذ ندفعها لهم، وبذلك نتخلص من محمد ودعوة محمد. هذا كلام في العقل يجوز، لكن الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هل تركه؟ قال له من فترة طويلة: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك نام صلى الله عليه وسلم والقتلة يتحلقون حول بيته صلى الله عليه وسلم. هذا وقت شديد الوقع على الإنسان، يعني أنت في البيت والذي سيقتلك على باب البيت. لو أن إنسانا غير النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في ليلته لحظة واحدة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل للذين يتوكلون على ربهم والذين يحكمون في مولاهم أن الله تبارك وتعالى عاصم له. ولذلك نام واستراح. وفي اللحظة التي أراد فيها رب العالمين أن يخرج نبيه صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في مكانه ابن عمه من؟ سيدنا علي بن أبي طالب، وقال له أنت في مكاني حتى إذا ما طلع النهار أعطيت لكل واحد من أصحاب الأمانات أمانته. لو أن إنسانا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني هؤلاء الناس يريدون قتلي وأنا سأكون أمينا على أموالهم، لا أنا أخذ الأموال وأذهب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين. لذلك لما خرج خرج في أمن وأمان من ربه. وأنتم تقرؤون في السير أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أرسل الله إليه من يؤمنه على حياته عند الخروج. أرسل إليه ماذا؟ أرسل إليه النوم، فجاء النوم عليهم جميعا فناموا، حتى إن الذي كان يقوم بالإشراف على هؤلاء القتلة وهو أبو جهل رأى أيضا أن النوم أتى عليه فأغلق عينيه وجلس على الأرض ونام، صار الكل يغط في نوم عميق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولذلك في مرة كنت مع سائق سيارة التي تسمى الميكروباص، ومعنا مجموعة، ولكن الرجل أراد أن يأخذ المجموعة كلها بما لهم من أقارب وما لهم من يعني أصحاب، فزاد العدد، زاد العدد على العدد الذي يكون في السيارة. السيارة تحمل 10، تحمل يعني عددا محدودا. فلما زاد العدد قال لهم يعني تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، وفعلا كرسي الذي عليه 3 صار 4، والذي لم يجد كرسيا جلس بين الكراسي. طبعا هذا مقارب، لكنه لم يرد إغضاب أحد، وأنا كنت في المقدمة. وجئنا في مكان ووجدنا فيه الشرطة من ضابط كبير إلى صغير ومعهم مجموعة من العساكر لإيقاف السيارات وعد الجماعات، والمخالفات تنزل على رؤوسهم ابتلاء من الله عز وجل. فلما وصلنا رأيت السائق كان رجلا صالحا يعني تمتم، فحينما وصلنا الضابط الكبير نظر إلينا وقال تفضل كرنا. أنا أعلم بأن المخالفات يعني كانت بحسبهم بيننا، فقلت للسائق ماذا حدث؟ الناس يعني والحمد لله جعلوهم في ذات اليمين وذات الشمال، كيف خرجت أنت؟ قال والله أنا جعلت نفسي كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بماذا؟ قال لما رأيتم قلت أنا سأوقف لكن سأستعين بالله عليه، فلما رأيتهم قلت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قالها بإخلاص، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك قال حينما وصل قال تفضلوا. قلت سبحانك يا رب، الأثر باطل إلى يوم القيامة. ولذلك يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب كان من عند رسول الله، ولكن الآية باقية، لكن شرطها الإخلاص. يعني شرط استعمال هذه المعاني أن يكون المتكلم بها مخلصا، وفي الحديث أخلصوا تتخلصوا. إذا عندنا كاد فيها معنيان.
نعم.
كاد يكاد بمعنى اقترب.
نعم.
لكن كاد يكيد بمعنى أراد الإيذاء، إنهم يكيدون كيدا.
نعم.
وأكيد كيد.
نعم.
ولذلك المعنى لم يفهم إلا من المضارع، وهذه من حسنات اللغة.
نعم.
أن اللغة تجعلك لا تعرف المعنى إلا بعد التفكير في ما يكون من هذا اللفظ. هذا اللفظ إذا كان منه المضارع كذا يكون معناه كذا.
نعم.
كاد يكاد، إذن هذا بمعنى اقترب.
نعم.
لكن كاد يكيد بمعنى أضمر العداوة.
نعم.
وأراد الإيذاء. إذن الأولى في واد والثانية في واد آخر.
نعم.
إذن المضارع هو الذي أعطانا المعنى، وهذا من دقائق اللغة. طيب، طبعا حينما قال إن المصنف وقف عند كاد وأوشك وقال إنهما هما اللذان يتصرفان فقط، ولكن حكى غيره خلاف ذلك، لأن كل واحد فينا له بحثه، ومن وصل له حجة على من لم يصل. تفضل. حكى صاحب الإنصاف.
فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى. قال
استعمال المضارع واسم الفاعل.
نعم.
بالعطف على المضارع.
نعم. قال عسى يعسي فهو عاس. وحكى الجوهري مضارع طفقا، وحكى الكسائي مضارع
يعني
جعل.
يعني طفق يطفق.
نعم.
وجعل يجعل.
نعم.
ولكن يعني هذه الحكايات يعني هي نادرة، يعني ليست يعني عسى يعسي فهو عاس، يعني لم يأتي في كلام العرب يعني ما يفيد مثل هذه الأساليب. وإن كانت قد وردت فهذا يعني يعتبر من باب الشاذ، ونحن نعلم بأن الشاذ نأخذ ونوافق عليه سماعا ولكن لا يقاس عليه. يعني مثل هذه السماعيات توضع في الأذهان ولكن لا يستعين بها الإنسان على أن تكون شائعة، فإنها ما شاعت وإنما هي على حالها هذا. إذن هذه تسمع وتحفظ ولا يقاس عليها. تفضل يا سيدي.
قال بعد عسخ لو لقى أو شك قد يرد زنا بأن يفعل عن ثان فقد.
عن ثان يعني عن مفعول ثان أو عن ما يحتاج إليه الأسلوب. تفضل.
اختصت عسى لو لقى وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها.
يعني الناقصة هي التي تحتاج إلى خبر.
نعم.
للحكم الذي سبق، يقترن بأن لا يقترن بأن هكذا.
نعم. وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، نحو عسى أن يقوم ولو لقى أن يأتي.
طبعا التامة كما قلنا في كان أنها تحتاج إلى مرفوع فقط.
نعم.
لذلك قلنا إن كان تستعمل تامة، تستعمل ناقصة، وتستعمل زائدة.
نعم.
وكذلك هنا رأينا أن بعض الأفعال تأتي تامة، ومعنى أنها تأتي تامة أنها تحتاج إلى مرفوع فقط، يعني إلى فاعل وليس اسما، وإنما يكون إيه؟ فاعلا للفعل. وحينما يكون الأمر كذلك يقال إنها تامة، وذلك مثل عسى وهي أم الباب، يعني عسى اخلولق أو شك.
وأوشك أن يفعل فأن
يعني عسى أن يقوم، يعني عسى قيامه.
نعم.
وخلولق أن يأتي يعني خلولق إتيانه. وأوشك أن يفعل يعني أوشك فعله.
نعم.
يعني اقترب.
نعم. فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها.
نعم.
وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها. وذهب المبرد والسيرافي والفارسي وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى، وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية.
نعم، يعني في عسى أن يقوم فقط، وخلولف أن يأتي، وأوشك أن يفعل، هذا كله فيه خبر، فيه أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر فاعل لعسى وليس اسما ويحتاج إلى خبر، وإنما هو فاعل لإيه؟ لعسى. وهذا إذا كان الفعل يرفع ضميرا، عسى أن يقوم هو، وخلولق أن يأتي هو، وأوشك أن يفعل هو. إذن لو جاء ما بعد عسى فعلا اقترن بأن ورفع الضمير، إذن عسى هنا ترفع الفاعل، والفاعل هنا هو المصدر المؤول من أن مع الإيه؟ مع الفعل. إذن الفاعل مؤول من إيه؟ من أن والفعل، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر هو فاعل إيه؟ عسى. وعلى هذا حينما يقول عسى أن يقوم تقدير عسى إيه؟ قيام. اخلولق أن يأتي يعني اخلولق إيه؟ قيام. وأوشك أن يفعل، إذن أوشك إيه؟ فعله. هذا إذا كان الكلام بهذا الأسلوب، عسى أن يقوم الفاعل في يقوم ضمير، يعني الفاعل للفعل الذي بعد أن ضمير، صدق؟ طيب لو أن الفعل الذي بعد أن رفع اسما ظاهرا، عسى أن يقوم زيد، عسى فعل ماضي ويدل على الرجاء، وأن حرف مصدر ونصب، أن حرف إيه؟ مصدر ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتح، والفاعل هو محمد، لأن محمدا هو الفاعل للقيام، إذن يقوم فعل مضارع ومحمد فاعل. ثم نقول بعد ذلك أين فاعل عسى؟ قالوا فاعل عسى هو أن وما دخلت عليه، والتقدير عسى قيام محمد، عسى إيه؟ قيام محمد. وأنتم تعلمون أن أن حرف يسمى حرف مصدري، ومعنى أنه مصدري يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في جميع الأثار، وأن تنصب لأنها الناصب للفعل المضارع، وهي أم باب النواصب للفعل المضارع، واضح؟ ولذلك قالوا إن أن إذا جاءت قبل الفعل المضارع نصبته وأولت منه مصدرا، يعني جعلت منه مصدرا مسبوكا من أن والفعل المضارع. لكن المهم في فاعل هذا الفعل المضارع إن كان ضميرا فعسى هنا تامة باتفاق. وإن كان اسما ظاهرا فالعلماء توقف منهم من قال وأبو علي الشلوبين ومن معه قال الأمر كما كان، يعني الفعل المضارع رفع الفاعل الظاهر وأنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر هو فاعل لماذا؟ لعسى. إذن فاعل عسى أيضا المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وليس لهم من كلام بعد ذلك، يعني عندهم الفعل الذي بعد أن سواء رفع ضميرا أو رفع اسما ظاهرا فأنوى ما دخلت عليه في تأويل إيه؟ مصدر يقع فاعلا بإيه؟ لا. لكن هناك جماعة قالوا بكلام آخر، هؤلاء منهم المبرد سيراتي فارسي، لأن هذا يعني من المبرد على خلاف يعني ما رأينا منه، لأن المبرد سمي مبردا لأنه برد هذه الأمور، يعني جعلها من أيسر السبل، ولذلك سمي بالمبرد، يعني الذي برد الخلاف بين العلماء، ودائما كان يطرق المسألة من أوسع الأبواب ويصل إلى المقصود من أقرب الطرق، المبرد، ولذلك سمي مبردا لأنه يبرد الخلاف، أو مبردا وقع عليه التبريد، وقع عليه من الله عز وجل. قالوا لنا رأي آخر مع الكلام الذي عرفناه، يعني أجازوا ما قاله أبو علي الشلوبين، وقال يجوز وجه آخر أن تقول عسى أن يقوم محمد، تقول عسى فعل ماض واسمها محمد، إذن لم يجعل محمد هذا وفاعل للفعل يقوم، وإنما جعلوه إيه؟ اسما لعسى، والتقدير عسى محمد أن يقوم. إذن محمد هنا أو المتأخر الأصل فيه التقدم، لكنه تأخر لفائدة، يعني تأخر ليكون المتكلم مشتاقا إليه، فهذا من أساليب البلاغيين أن يؤخروا ما حقه التقديم، لماذا؟ للتشويق. ثم إن الفعل المضارع بعد أن يكون منصوبا بأن، وأن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع خبرا لعسى، يقع إيه؟ خبرا لعسى. طيب أين فاعل أن يقوم؟ قالوا الفاعل ضمير مستتر، تقديره أن يقوم إيه؟ هو. طب يعود على من؟ يعود على المتأخر وهو زيد. وكيف عاد على متأخر؟ نقول عاد على متأخر لفظا متقدم قد، ولذلك قالوا صح عود الضمير على متأخر، لأنه إن تأخر لفظه إلا أنه في رتبته متأخر. هذا ما قاله المبرد ومن معه كالسيرافي ابن السراد، وهذا يعني فهما، إلا أن هذا ليس على يعني سبيل واحد، وإنما هذا جائز مع الرأي الأول، ونرى أن الرأي الأول سهل. لماذا؟ لأن الفاعل بعد الفعل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلا لإيه؟ لعسى، وينتهي الأمر. لكن أن تقول عسى اسمها متأخر وخبرها متقدم، وهذا التأثير لكذا، والتقديم فيه ضمير ويعود الضمير على المتأخر، يعني عسى أن يقوم هو، ثم تقول زيد، إذن الفاعل جعلته ضميرا وجعلت الاسم الظاهر اسما لإيه؟ لعسى، وتأخر لمعنى، ثم إن الضمير الذي فيه يقوم عاد على المتأخر لفظا إلا أنه متقدم إيه؟ بدك. هذا كلام يعني في فن الأفهام، ولكن التيسير يأتي من أهل اليقين. فضل سيدي.
قال: وتظهر فائدة هذا الخلاف في التسمية والجمع والتأنيث.
طبعا.
فتقول على مذهب غير الشلوبين،
على مذهب غير الشلوبين، أن تقول عسى أن يقوم بألف الاثنين.
نعم.
الزيدان، لأن تقدير الكلام عسى الزيدان أن يقوم ثم أخر اسم عسى. نعم.
وعسى أن يقوم الزيدون.
طبعا أن يقوم هذا الضمير عائد على الزيدون.
نعم.
لأن الزيدون الأصل فيها التقدم.
نعم.
إذن أصل الكلام عسى إيه؟
الزيدون
أن يقوموا.
نعم.
ثم أخر الاسم.
نعم.
نعم.
وعسى أن يقومن الهندات.
نعم. وتقدير الكلام.
نعم.
عسى الهندات أن يقمن.
نعم.
ثم أخر الاسم.
نعم. فتأتي بضمير في الفعل، لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى.
نعم.
وعلى رأي شلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون.
نعم.
وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات. فلا تأتي في الفعل بضمير، لأنه رفع الظاهر الذي بعده.
طبعا إذا رفعنا الظاهر فإن رفع الاسم الظاهر يجعل الفعل في مأمن، لا تلحق علامة تثنية ولا علامة جمع، وإنما يلحق الفعل ما كان من علامة التأنيث، أن تقوم الهندات وأن يقوم زيد تذكيرا وتأنيثا، لكن علامة التثنية وعلامة الجمع لا تكون في الفعل الذي فاعله مثنى أو جمعا. تقول قام الرجال كما تقول قام رجل، وتقول قام رجلان كما تقول قام رجل واحد، لأن الفعل لا تلحق علامة التثنية ولا علامة إيه؟ جمع. لذلك هذا الكلام الذي اختلف فيه العلماء وتنوعت فيه الآراء يعني لا يكون إلا لأهل الاختصاص. ياما أن كنا نوزع المناهج على القسم الثانوي، وجاء شيخ الأزهر وطلب من كلية اللغة أن يشاركوه في وضع المناهج، فأخذني عميد الكلية وذهبنا إلى لجنة وضع المناهج. فلما نظرنا في المنهج والنحو أداروا الكلام عندي، لأني درست الألفية أيام القسم الثانوي على مدى أكثر من 10 سنوات، حتى صرت أنا والألفية في بيت واحد. فقالوا يعني فلان هذا درس أكثر منا الألفية وما له وما عليه. فقلت لهم إن كان من توزيع فللقسم الأدبي جميع ما في الألفية، القسم الأدبي، لأن هؤلاء الطلاب هم الذين سيسلكون مسالك النحاة، إذن يجب أن يكونوا مع صاحب الألفية. أما هؤلاء الذين على مستوى القسم العلمي فهؤلاء رجال يعدون أنفسهم بشيء آخر، وطالما هم يحسبون أنفسهم على شيء آخر إذن يعطون من النحو ما اتفق العلماء عليه، وأما ما اختلف العلماء فيه فهذا ليس من شأنهم، لأنهم سيذهبون إلى كلية العلوم، إلى كلية التجارة، إلى كلية الطب، هؤلاء أهل دنيا فيذهبون مع الدنيا وما فيها. أما هذا الكلام الذي فيه خلاف هذا لأهل الآخرة، لأنهم ينظرون في أمرهم ويختلفون حول هذه الأمور. لذلك يعني حينما نظرت حذفت هذه عن القسم العلمي، أنا أذكر هذا، ولذلك قالوا يعني خذوا بهذا الكلام لأنه يعني كلام من خبر الطلاب، والمولى عز وجل يقول ولا ينبئك مثل خبير، فالخبير له خبرته خيبة فيه. الكلام الباقي يبدو أنه يحتاج منا إلى وقت، لأن عسى وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، هذا أيضا مما حدث، يعني زيد عسى أن يقوم بدل أن كان زيد في النهاية جلس في البداية، فجلوسه في البداية يحتاج إلى مجلس آخر. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، أن يوفقني وإياكم لما فيه صلاح الأعمال وطيب الأقوال مع صفاء النيات.